أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، والآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله أصلي على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: والغارمون. الصنف السادس من أصناف المستحقين هم الغارمون. المراد من الغارم هو المدين الذي لا يمكن أن يقضي دينه، الذي استدان مثلا للمؤنة ولا يتمكن من سداد دينه. هذا يجوز أن يأخذ من الزكاة ويدفع للدائن، يجوز أن يقضى دينه من الزكاة بشرط أن ينفق الدين، شرط أن ينفق الدين في الطاعة ولا ينفق الدين في المعصية. إذا استدان لطاعة كالمؤنة مثلا، كقضاء حوائجه مثلا، حينئذ يجوز أن يأخذ من الزكاة ويدفع للدائن. أما إذا أنفق الدين في المعصية فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة من سهم الغارمين، من سهم الغارمين لا يجوز. نعم، إذا استدان وأنفق الدين، صرف الدين في المعصية وكان فقيرا، يجوز أن يأخذ من صنف الفقراء، لكن لا يجوز أن يأخذ من صنف الغارمين إلا إذا صرف الدين في الطاعة، كما دل على هذا القيد بعض الروايات. قال: والغارمون وهم المدينون في غير معصية. المدين في غير المعصية، في الطاعة، الذي استدان لأجل الطاعة لا لأجل المعصية. ولا يتمكنون من القضاء فلو استدانوا. طبعا الكلام اللي ذكرناه سابقا في بعض الأصناف غير الفقير نقول لا يشترط في الغارم أن يكون فقيرا. ليش؟ بمقتضى كون قسيما للفقير. احنا ذكرنا الفقير والمسكين، الآن نذكر الغارم. ذكر الغارم كشخص سادس غير الفقير والمسكين، هذا يعني أن الغارم لا يعتبر فيه الفقر والمسكنة. وإلا إذا اعتبر واشترط في الغارم أن يكون فقيرا، فحينئذ لا بد أن لا يكون قسيما، لا بد أن لا يكون صنفا مستقلا في قبال الفقراء والمساكين، مع أن الآية الكريمة صرحت بأن الغارم هو قسيم للفقير والمسكين، فلا يعتبر في الغارمين أن يكونوا من الفقراء. فمثلا لو كان شخصا يملك ضيعة أو يملك صنعة، كان عنده صنعة، كان عنده آلات للصنعة، أو كان صاحب ضيعة أو عقار يملك الضيعة، لكن الضيعة لا تفي أو تفي بمؤنته، وكان مدينا لطاعة، كان مدينا في طاعة، تعرض إلى حادث فاضطر إلى الاستدانة، لا يكلف ببيع هذا غني، الضيعة تفي بمؤنته، هو غني مالك لمؤنة سنته، ليس فقيرا ولا مسكينا، ويملك الضيعة الوافية باحتياجاته، لا يكلف ببيع الضيعة التي قد تجحف بحاله. إذا باع الضيعة قد يؤدي إلى الإجحاف بحاله وحال عياله، فهذا غني وعنده ضيعة، مع ذلك يأخذ من الزكاة لسداد دينه باعتبار كونه غارم لا باعتبار كونه فقيرا، هو ليس بفقير. قال: ولا يتمكنون من القضاء فلو استدانوا الغارمون، لو استدانوا وأنفقوا في معصية منعوا من سهم الغارمين، من سهم الغارمين لا يعطون، هم لا يعتبرون غارمين. ليش؟ لأن الغارم هو من أنفق الدين في خصوص الطاعة، أما غير لا يدخل في محل الكلام. نعم قد يأخذ من سهم الفقراء إذا كان فقيرا. قال وجاز من سهم الفقراء إن كانوا منهم إن كانوا من الفقراء. هذا يؤيد اللي نقوله أن الغارم لا يعتبر فيه أن يكون فقيرا. يقول إن كانوا منهم، احتمال يكون الغارم فقيرا واحتمال أن لا يكون فقيرا. إذا كان فقيرا وصرف الدين في المعصية يجوز أن يأخذ من سهم الفقراء لا من سهم الغارمين. طبعا إيش وقت يأخذ من سهم الفقراء؟ بعد التوبة، بعد أن يتوب ويستغفر ويعزم على عدم العود يتوب، بعد ذلك يأخذ من سهم الفقراء لما سيأتي من اشتراط العدالة في الأصناف. احنا قلنا هذا الفصل يتحدث عن أصناف المستحقين وأوصاف المستحقين عددا ووصفا. عددا الآن راح نفرغ ثم بعد ذلك ندخل في الأوصاف. أول الأوصاف أن يكون عادلا، يشترط عدالة الفقير. إذا اشترطنا عدالة الفقير كما راح يشترط المصنف، حينئذ نقول قبل أن يعطى من سهم الفقراء لابد أن يتوب ويستغفر حتى ترجع إلى عدالته ويتحقق الشرط. قال وجاز من سهم الفقراء إن كانوا منهم، إن كان الغارمون من الفقراء بعد التوبة إن اشترطناها. بعد التوبة إن اشترطنا التوبة، يعني إن اشترطنا التوبة في ضمن العدالة، ما راح يشترط التوبة، هو راح يشترط العدالة اللي العدالة تشتمل وتستبطن التوبة. إن اشترطناها أو من سهم سبيل الله أو من سهم سبيل الله، إما أن يأخذ من سهم الفقراء وإما أن يأخذ من سهم سبيل الله. باعتبار سداد الدين هو قسم من القرب، هو نحو من أنحاء التقرب إلى الله تعالى. طبعا إذا عممنا سبيل الله كما هو الصحيح إلى كل قربة كما سيأتي. قال أو من سهم سبيل الله. ثم المصنف بعد ذلك يتعرض إلى مسألة ما لو شك في حاله. إذا شك، خلينا نقرأ هاي الرواية اللي قلنا أن بعض الروايات دلت على هذا الاشتراط. عن علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، في تفسير القمي المعروف، قال والغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون، وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله. هذا قيد، هذا شرط، لابد أن يكون الدين أنفق في طاعة الله من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات. الصدقات يعني الزكوات، إنما الصدقات للفقراء من مال الزكاة. هذا قيد اشترط في الدين أن يكون انفاق في الطاعة لا في المعصية. إذا شك في حال الغارم، هل أن الغارم صرف الدين في الطاعة أو صرف في المعصية؟ هو مجهول حال من ناحية شنو؟ من ناحية صرفه، ما ندري هذا الغارم صرف هذا هذا الدين اللي استدانه صرفه في الطاعة حتى يجوز إعطاءه من الزكاة، أو صرف في المعصية حتى لا يجوز إعطاءه من الزكاة. يقول الشارح هناك رواية دلت على منع، دلت على عدم جواز إعطاءه، لا يجوز أن يعطى المجهول الحال، هذا أولا. ثانيا مقتضى القاعدة أيضا لا يجوز إعطاءه. ليش؟ لأن الرواية دلت على أن الإنفاق في الطاعة شرط، ففي حال الشك في الشرط لا يجوز ترتيب الحكم، الشرط بمنزلة العلة في ترتيب الحكم. إذا شككنا في تحقق الشرط لا يمكن لنا أن نقول بجواز إعطائه. لكن الشارح يرد على هذا الأمر، يقول الصحيح هو جواز إعطاء مجهول الحال، مجهول الحال يجوز أن يعطى، وذلك لأن لنا أصلا وقاعدة يمكن أن تنقح الشرط. صحيح احنا نشك في الشرط، نشك في تحقق الشرط، شرط صرف الدين في الطاعة، هذا امر مشكوك صحيح، لكن عندنا قاعدة، عندنا اصل يمكن ان يثبت لنا الشرط، وهو قاعدة الصحة. قاعدة الصحة وحمل عمل المسلم على الصحة، هذا يجعلنا نعلم تعبدا بصرفه في الطاعة. صحيح احنا وجدانا شاكين، بحسب الحالة الوجدانية نشك في صرف في الطاعة والمعصية، لكن بعد إجراء قاعدة أصالة الصحة نصير بمنزلة العالمين بتحقق الشرط وهو الصرف في الطاعة، نعلم تعبدا بتحقق الشرط وبذلك يجوز إعطاء من الزكاة. قال: والمروي عن الرضا عليه السلام مرسلا أنه لا يعطى مجهول الحال، المروي لا يعطى مجهول الحال، فيما أنفق هل هو في طاعة أو معصية. هاي فيما أنفق متعلقة بالمجهول، مجهول الحال من ناحية شنو؟ مو من ناحية عدالته وفسقه، من ناحية علمه وجهله، لا، من ناحية مورد صرفه وصرفه في الطاعة أو في المعصية. مجهول الحال من ناحية إنفاقه، هل هو يعني الإنفاق في طاعة أو في معصية، أنفق في طاعة أو أنفق في معصية، مجهول حال المروي عدم جواز إعطائه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وللشك في الشرط، يا شرط، شرط الإنفاق في الطاعة المدلول عليه بالرواية اللي الآن قرأناها، قلنا ديون أنفقت في طاعة الله، هذا الشرط لم يتحقق، هذا الشرط لم يعلم، مشكوك، فلا يمكن أن يقال بجواز إعطاء من الزكاة. قال: وللشك في الشرط وأجازه جماعة، يعني أجاز الإعطاء جماعة حملا لتصرف المسلم على الجائز على الصحيح، وهو قوي. الشارح يقول هذا القول الثاني قول صحيح، قول قوي، الجواز قول صحيح. ليش؟ لأن احنا حققنا الشرط، هاي رواية مرسلة لا تقف بوجه هذا الدليل اللي نذكره، فحينئذ نقول بجواز إعطاء، جواز إعطاء مجهول الحال، إذا شك في المصرف هل هو في طاعة أو في معصية يجوز إعطاءه من سهم الغارمين. قال: ويقاص الفقير بها. قلنا سابقا أن الغارم يجوز أن يأخذ من الزكاة إذا أنفق في الطاعة، إذا كان الدائن هو نفس الشخص المالك الذي تجب الزكاة عليه. إذا كان الفقير أو إذا كان الغارم المستحق، إذا كان المستحق استدان من شخص نفس هذا الشخص هو عليه زكاة، هو تعلقت الزكاة في أمواله، فهذا إما أن يعطي الزكاة للمستحق للغارم، والغارم يقبض الزكاة ثم بعد ذلك يوفي، يرجع الأموال إلى نفسه المالك، يوفي سداده، يوفي دينه، يقضي دينه، وإما لا، مباشرة من دون قبض من الفقير هو الدائن يقاص الفقير ويأخذ من الزكاة، يعني لا يعطيه الزكاة من باب المقاصة، ويقول له أنا أطلبك مثلا مقدار 1000 دينار، أنا عندي 1000 دينار زكاة، أنا راح أحتسب هاي الأموال اللي في ذمتي، اللي في أموالي، الزكاة اللي في أموالي راح أحتسبها من الدين من دون قبض، من دون أن يقبض الفقير، عبر عنه مقاصة، يعني احتساب، يعني إسقاط، أنا بذمتي 1000 دينار من الزكاة، أطلبك 1000 دينار، فأنا أسقط هذا الدين بتلك الزكاة، فلا أبقى أنا مطلوب للزكاة ولا أنت تبقى مدين لي. هذا احتساب، هذا بالنسبة إلى الحي أمر واضح، فيجوز أن يحتسب، يجوز أن يحتسب من دون أن يقبض الفقير، أو من دون أن يأذن الفقير، أو من دون أن يوكل، لا الفقير نفسه يقبض الأموال ويسدد، ولا يوكل زيدا للقبض عنه، قبض الزكاة عنه، وزيد يسدد الدين للمالك، ولا يأذن يقول له إيه أنا أذن لك، لا، هو المالك بينه وبين نفسه يقول أنا أطلب زيد 1000 دينار، أنا مطلوب زكاة 1000 دينار، أسقط هذا الزكاة مقاصة احتسابا من الزكاة. هذا بالنسبة إلى الحي أمر واضح، حتى بالنسبة إلى الميت، حتى بالنسبة إلى الميت أيضا يمكن المقاصة، هذا راح يجي الحديث عنه. قال: ويقاص الفقير، هذا الفقير نائب فاعل ليقاص، تقول قاص زيد عمرا، يعني شنو؟ يعني أخذ من أمواله مقاصة، فيقاس هذا فعل مبني للمفعول يقاس. من اللي يقاس؟ الفقير. من اللي قاص الفقيرة؟ صاحب المال، هذا المالك. قال ويقاس الفقير بها. شلون يقاس؟ قال بأن يحتسبها صاحب الدين، صاحب الدين يحتسب الزكاة عليه، على من؟ على الفقير. إن كانت عليه، إن كانت على صاحب الدين، هو صاحب الدين عليه زكاة، فيحتسب الزكاة على الفقير. يقول له أنا أصفف هاي الدين اللي أنا أطلبه بما في دمتي من الزكاة، بأن يحتسب الزكاة صاحب الدين عليه على الفقير، إن كانت الزكاة على صاحب الدين، إذا كانت أكو زكاة في ذمة صاحب الدين. ويأخذ الزكاة، من اللي يأخذ؟ المالك صاحب الدين، يأخذ الزكاة مقاصة من دينه. هو يعني ما يدفع، يعني هو يأخذ الزكاة من دون أن يدفع الزكاة، مقاصة من دينه اللي في ذمة الفقير، وإن لم يقبضها المديون، حتى إذا ما قبضها. أما إذا قبضها وسددها دين، هذا واضح، هذا بعد مو مقاصة، مو احتساب أصلا، هو أنطى الزكاة، هذا الفقير صار مالك لبعض الأموال، دفع دينه، سدد دينه، أصلا ماكو مقاصة ولا احتساب. المقاصة من دون قبض، يقول وإن لم يقبضها، حتى إذا ما قبضها يصح الاحتساب. وإن لم يقبضها المديون، مو فقط لم يقبضها ولم يوكل أصلا، ما وكل شخص آخر يقبض عنه ويسدد دينه إلى المالك إلى الدائن، ولم يوكل. منو لم يوكل؟ المديون، الفقير. طبعا تسميته بالفقير واضح بمسامحة، هو المصنف هم السامح، احنا ما قاعد نتحدث عن سهم الفقراء، قاعد نتحدث عن الغارمين. اي فلن نقول فقير، المصنف قال فقير، احنا لن نقول فقير، قول المستحق. وان لم يوكل المديون، هذا المديون الغارم ما وكل، فنقول له ما قبضت وما وكلت، ايضا نقول ما اذنت، هم يجوز حتى اذا لم ياذن، هو ما يدري اصلا، ما يدري. التقى وياه في يوم من الايام، قال له انت تطلبني ارجو المعذره اخرتهن عليك. يقول لا يا معود، انا ما اطلبك شيء، هو مسقط عنه، محتسب عليه من الزكاه، فلا يقبض ولا يوكل ولا ياذن، هاي تحتسب زكاه، ولم يوكل في قبضها او ياذن. حاله اخرى، مو أن المالك هو عليه زكاة، مو صاحب الدين عليه زكاة، شخص ثالث، شخص آخر، فأكو غارم، أكو مدين، وأكو دائن صاحب الدين، وأكو شخص ثالث في ذمته أموال، في ذمته زكاة، هذا الثالث يجوز أن يعطي لصاحب الدين من دون أن يعلن ذاك، من دون أن يقبض، من دون أن يوكل، من دون أن يأذن. أي نعم، يجوز أن يعطي الثالث صاحب المال، صاحب الزكاة المالك، لصاحب الدين ولو لم يقبض الفقير، من دون قبض أو توكيل أو إذن. قال وكذا يجوز لمن هي عليه، لمن الزكاة عليه، هي يعني الزكاة عليه، على منه؟ على من، هذا الموصول. وكذا يجوز لمن هي عليه، لشخص ثالث عليه الزكاة مالك، دفعها، يجوز دفع الزكاة إلى رب الدين، رب الدين يعني صاحب الدين، يعني الدائن. كذلك يعني شنو؟ يعني وإن لم يقبضها وإن لم يوكل ولو لم يأذن، لا يوكل ولا يقبض ولا يأذن، هذا الفقير أصلا ما يدري شنو السالفة، هذا ثالث إجى أنطى للدائن من الزكاة، سقط الدين، سقط الدين وصحت الزكاة. وكذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى رب الدين، كذلك يعني وإن لم يقبضها الفقير أو يوكل. هذا الكلام بالحي واضح جدا، كذلك يقول حتى في الميت، حتى في الميت أيضا يجوز الاحتساب ويجوز المقاصة، لكن بشرط أن تكون التركة قاصرة عن الأداء، التركة قاصرة عن أداء الدين. يعني إذا مات شخص وفي ذمة هذا الشخص دين وكانت التركة قاصرة عن أداء الدين، يجوز أن يعطى من الزكاة ويسدد عن هذا الميت وتبرأ ذمة الميت. هذا حتى إذا كان الفقير أو المستحق ميتا. في الحي أمر واضح، لكن في الميت هذا كأنما أشبه بالفرد الخفي، لذلك المصنف ذكر بإن الوصلية، يقول ويقاص الفقير بها بالزكاة وإن مات، حتى إذا مات الفقير، حتى إذا كان الفقير ميتا حينئذ تجوز المقاصة. لكن إيش وقت تجوز المقاصة؟ تجوز المقاصة إذا كانت التركة قاصرة، أما إذا كان هو عنده أموال ومدين للناس وتركته تستوعب الديون وزيادة والباقي يروح للورثة، ليش يسدد من سهم الغارمين؟ هذا فيه إجحاف للفقراء، كل واحد يموت وعلى يدين يسدد من الغارمين، حتى إذا كانت عنده أموال لا، لابد من الدفع في حالة قصور التركة حتى لا يضيع دين الدائن، يسدد من الزكاة. مو كل مدين يموت يسدد من الزكاة، خصوص من قصرت تركته عن أداء الدين. قال وإن مات المديون مع قصور تركته عن الوفاء. قلنا هذا الأمر بالحي أمر واضح، بالحي الغارم اللي ما يقدر يسدد، عجز عن أداء الدين وصرف أمواله في الطاعة، الحي نقول له أنت يجوز أن تأخذ من الزكاة ويجوز الاحتساب. الميت إذا كانت التركة قاصرة راح يكون شأن الحي، هذا الميت المدين شأن الحي في شنو؟ في أن هذا شخص مدين وغير قادر على السداد، مثل الحي اللي قلنا حتى إذا كان غنيا، إذا كان غير قادرا على السداد يسدد دينه من سهم الغارمين. هذا الميت أيضا كذلك، شنو الفرق بينه وبين الحي؟ في كونه شخص مدين غير قادر على السداد، هذا إذا كانت التركة قاصرة، التركة قاصرة عن أداء الدين عن استيعاب الدين، هذا يكون شخص غير قادر على السداد، فيعطى أو يعطى الدائن من الزكاة. هذا بالإضافة إلى وجود بعض روايات صحيحة دلت على ذلك. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل، عارف يعني شيعي، عارف فاضل توفي وترك عليه دينا لم يكن بمفسد، هذا الشخص العارف الفاضل ولا مسرف ولا معروف المسألة، مو شخص سائل ما معروف عنه أن يسأل الناس، شخص عارف شيعي فاضل ليس بمفسد وليس بمسرف، يعني صرف الدين في الطاعة، يعني حقق الشرط. قال هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال نعم. هاي رواية دلت على جواز سداد الدين عن الميت، لذلك قال وإن مات المديون مع قصور تركته عن الوفاء، إذا كانت التركة قاصرة عن الوفاء، أو لا مو التركة قاصرة عن الوفاء، أو أن الوارث لا يعلم بالدين، إذا الدائن للورثة قال أنا أطلب الوالد رحمة الله عليه أطلب بعض الأموال، وهذا الأبناء الورثة لا يعلمون بالدين، هذا الدائن ما عنده مكاتبة مع المدين، ما عنده مكاتبة، ما عنده بينة حتى يقدر أن يثبت دينه للوارث، الوارث هم لا يعطي لأي شخص يدعي الدين، يقول أنا ما أدري، أنت تدعي أنك تطلب الوالد، عندك بينة، عندك مكاتبة، عندك دليل، يقول لا، فما يقدر يثبت الدين عند الورثة. أو لا، الوارث جحد الدين، قال إيه أنتوا تطلبون، إحنا ما نعطي، إحنا ما ندفع، لا نبرئ ذمة الوالد، جحد الدين. ففي ثلاث صور يجوز المقاصة. هذا الدائن يقول أنا شنو ذنبي راح أخذ من الزكاة؟ ففي صورة قصور التركة، أو في صورة الجهل، جهل الوارث بالدين، أو في صورة جحود الوارث للدين، تجوز المقاصة، تجوز المقاصة عن الميت المدين. قال وإن مات ويقاص الفقير بها، وإن مات المديون مع قصور تركته عن الوفاء، هذا أولا، أو جهل الوارث بالدين ثانيا، ثالثا أو جحود الوارث وعدم إمكان إثباته، عدم إمكان إثبات الدين شرعا. هذا عدم إمكان إثبات الدين شرعا يرتبط وين؟ يرتبط بالجهل. إذا كان جاهلا ولا يمكن للدائن أن يثبت دين شرعا ببينة أو بمكاتبة أو بنحو ذلك، ما يمكن إثبات دينه، والأخذ منه مقاصة، هذا الأخذ معطوف على إثباته مع عدم إمكان إثبات الدين إذا كان الوارث جاهلا، ومع عدم إمكان الأخذ، أخذ الدين من الوارث مقاصة إذا كان الوارث جاحدا. هذا أو الأخذ والأخذ، هذا الشق الثاني مرتبط بالجحود. إذا كان جاحدا، إذا كان الوارث جاحدا، هو معترف، ضمنا معترف، لكن يجحد الدين، نقول حينئذ يجوز الأخذ من سهم الغارمين إذا لم يمكن للدائن أن يأخذ من أموال الوارث الجاحد مقاصة، ما عنده إيد على بعض أموال الورثة حتى يقدر يأخذ من أموالهم مقاصة لدينه اللي يطلب والدهم، اللي يطلب المورث. هم يعترفون ضمنا بوجود الدين لكن يجحدون. شنو الحل؟ الحل أن نأخذ من أموالهم مقاصة، هم يعترفون بالدين لكن يجحدون سداد الدين، فيجوز الأخذ من أموالهم. فإذا لم يمكن الأخذ من أموالهم تؤخذ من الزكاة. قال أو جحوده، جحود الوارث وعدم إمكان إثباته، إثبات الدين شرعا، قلنا هذا يرتبط بالأول، والأخذ قلنا الأخذ معطوف على إثباته، يعني وعدم إمكان الأخذ منه، منين؟ من الوارث، من أموال الوارث مقاصة، من أموال من الوارث أو من الإرث مقاصة، ما يقدر يأخذ من الإرث أو من الوارث، من أموال الوارث الأخرى مقاصة. شنو يقول؟ يجوز أن يؤخذ من الزكاة وإن مات. في قبال هذا البعض قال بجواز الأخذ، العلامة صرح بالمختلف، وابن إدريس والشيخ في بعض كتبه، العلامة صرح بالمختلف، قال تجوز المقاصة، تجوز المقاصة من الزكاة إذا كان المديون ميتا وإن لم تقصر الزكاة، وإن لم تقصر عفوا التركة، حتى إذا كانت التركة غير قاصرة يجوز الأخذ من الزكاة. ليش؟ قال لأن الأموال بمجرد الموت تنتقل إلى الورثة، بعد الميت لا يكون مالكا، سواء كان الإرث قليلا لا يستوعب الدين أو كثيرا يستوعب الدين وزيادة، هو الميت بمجرد موته كل أمواله تنتقل إلى الورثة. فإذا انتقلت أمواله إلى الورثة حينئذ هو بعد صار فقير ومدين، تجوز المقاصة مطلقا من دون قيد أو شرط. سواء كانت التركة قاصرة أو ليست بقاصرة، أصلا ما عنده تركة، التركة انتقلت إلى الورثة. هو فقير، تحقق الفقر بمجرد موته، فيستحق أن يأخذ من الزكاة. ليش نقيد إذا كانت التركة قاصرة؟ حتى إذا لم تكن التركة قاصرة، حتى إذا كانت التركة كثيرة، كل الأموال راح تنتقل إلى الورثة، فبعد ما راح يبقى شيء للميت حتى يقال بأن الميت متمكن من أداء دينه. لا يتمكن من أداء دينه، وبالتالي يكون فقيرا ويجوز أن يأخذ من الزكاة. البعض العلامة في المختلف قلت صرح بعدم اشتراط هذا القيد اللي ذكره الشارح، قيد القصور، قصور التركة. لا، حتى إذا لم تكن التركة قاصرة يجوز أن يعطى من الزكاة، لكن هذا كله مبني على انتقال المال بمجرد موت الميت. بمجرد موت الميت ينتقل تمام المال. الشارح يقول هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الإطلاق وعدم التقييد بقصور التركة ليس صحيحا. ليش؟ يقول لأن في مسألة الانتقال عندنا قولين، في مسألة الانتقال انتقال المال عندنا قولين. قول يقول بانتقال التركة، شوية لاحظوا هذا، انتقال التركة بمجرد موت الميت تنتقل جميع الأموال للورثة. نعم، يجب على الورثة أن يسددوا الدين وأن يعملوا بالوصية من بعد وصية أو دين، تنتقل جميع الأموال للورثة، لكن الوارث يجب عليه أن يسدد الدين إما من التركة وإما من أمواله الأخرى، يجب عليه أن يسدد الدين. هذا القول الأول اللي المفروض المستدل بنى قول على هذا القول. هذا المستدل اللي أطلق ولم يقيد بقصور التركة، قال كل الأموال تنتقل، نقول له إيه صحيح، تنتقل جميع الأموال. هذا القول الأول. أكو قول آخر يقول بعدم انتقال التركة إلى الورثة إلا بعد أداء الدين وإخراج الوصية، العمل بالوصية. إحنا الآن دعك من الوصية، خلينا نتحدث في الدين. فالقول الأول يقول تنتقل الأموال جميعا ويطالب الوارث بأداء الدين من نفس الإرث أو من أموال أخرى، لابد أن يسدد الدين. القول الثاني يقول لا، التركة لا تنتقل، التركة تبقى في ملكية الميت، ولو اعتبارا يبقى الميت مالك ولا تنتقل الأموال إلى الورثة إلا بعد سداد الدين. مجرد أن يسدوا ويقضوا الدين، يسددوا دين الميت، تنتقل البقية، بقية الأموال إلى الوارث. الشارح يقول سواء بنينا على الأول أو بنينا على الثاني لا بد من التقييد بقصور التركة. ليش؟ يقول إذ لا فرق بين القول الأول وبين القول الثاني في عدم جواز التصرف إلا بعد أداء الدين. لا يجوز للوارث أن يتصرف في التركة تصرف المالك ويتصرف بالأموال بحريته إلا بعد أداء الدين. فماكو فرق بالنتيجة بين القول الأول وبين القول الثاني، حتى إذا بنينا على الانتقال يبقى الوارث مطالب بسداد الدين، يبقى الوارث مطالب بسداد الدين. فأنت تقول بمجرد أن يموت تنتقل الأموال إلى الوارث ويصير الميت فقيرا، هذا الكلام من سلمه؟ لا، ليش نقول الفقير ميت؟ الميت فقير؟ لا، قد يكون هذا الميت إذا كانت عنده أموال كثيرة تستوعب الديون وانتقلت، صحيح انتقلت إلى الوارث، لكن الوارث مطالب بأن يسدد الديون. فليس كل ميت يستحق أن يسدد عنه وإن لم تقصر التركة، لا، في خصوص ما لو قصرت التركة عن الوفاء بالدين حينئذ نقول يأخذ من الزكاة. أما إذا كانت أموال كثيرة، صحيح هاي الأموال انتقلت إلى الوارث وبقي الميت صفر اليدين، لكن مع ذلك لا نقول بأن هذا الميت يستحق من الزكاة. الورثة مطالبون بسداد الدين. حتى إذا بنينا على الانتقال، الانتقال لا ينتج الإطلاق وجواز الأخذ من الزكاة مطلقا وإن لم تقصر التركة كما تدعون بناء على هذا المبنى. حتى إذا سلمنا هذا المبنى، هذا المبنى لا ينتج الإطلاق. قال: وقيل يجوز مطلقا. هذا قيل في قبال ذاك التقييد المتقدم اللي قال إن قصرت التركة أو كان الجاهل أو كان الوارث جاهلا أو جاحدا، بمقابل ذاك التقييد يقول مطلقا يجوز وإن لم تتحقق الشروط المتقدمة، حتى إذا لم تقصر ولم يجهل ولم يجحد. قال: وقيل يجوز مطلقا. ليش يجوز مطلقا؟ بناء على انتقال التركة إلى الوارث، بناء على انتقال التركة، قول بمجرد الموت، مجرد أن يموت الميت تنتقل التركة إلى الوارث. بناء على ذلك بعد هذا شي يقول العلامة، شي يقول؟ يقول إيه، حينما انتقلت التركة بمجرد الموت إلى الوارث، بعد صار الميت فقيرا فيستحق من الزكاة. فليش تقيدون قصور وعدم قصور؟ هو الميت بعد خرجت الأموال من إيده سواء كانت كثيرة أو قليلة، هو فقير يجوز أن يأخذ من الزكاة. قال: ويجوز مطلقا بناء على انتقال التركة إلى الوارث فيصير فقيرا بالموت، يصير الميت بالموت فقيرا فيستحق من الزكاة وهو ضعيف. الشارح يقول هذا القول، قول العلامة وابن إدريس والشيخ في بعض الكتب، فيصير فقيرا وهو ضعيف. هذا القول ضعيف. ليش؟ لتوقف تمكنه، تمكن الوارث منها، من التركة، على قضاء الدين لو قيل به، لو قيل به هذا المبنى، هذا المبنى اللي أنت تقول به انتقال التركة إلى الوارث، هذا إذا سلمنا هذا القول الأول اللي قلنا، إذا سلمنا وأن التركة تنتقل إلى الوارث بمجرد الموت، إذا سلمنا مع ذلك لا يتمكن الوارث من التصرف في التركة تصرف المالك كما يحلو له إلا بعد أداء الدين، إلا بعد قضاء الدين. فلا بد من ملاحظة التركة تفي بالدين أو لا تفي. إذا وفت بالدين نقول لا يجوز الأخذ من الزكاة، أما إذا كانت قاصرة فحينئذ يجوز الأخذ من الزكاة. فالصحيح هو التقييد وعدم الإطلاق، التقييد بقصور التركة. قال: لتوقف تمكن الوارث منها، من التركة، يعني لا يتمكن الوارث ولا يتسلط الوارث ولا يتمكن من التصرف في التركة تصرف الملاك إلا بعد توقف التصرف والتسلط على شنو؟ على قضاء الدين. توقف التمكن على قضاء الدين لو قيل بالانتقال، لو قيل بالانتقال بمجرد الموت، إذا قلنا بالمبنى الأول. أما إذا قلنا بالمبنى الثاني فالأمر بعد أوضح. إذا قلنا بالمبنى الأول فلا بد من أن يسدد الدين أولا. هذا إن الوصلية الأولى، نقول هاي المقاصة، المقاصة من الزكاة أو المقاصة من الفقير، مقاصة الفقير، مقاصة المالك، مقاصة الدائن صاحب الدين للفقير، قلنا بالحي واضح. المصنف قال بل حتى من الميت وإن مات. الآن يقول مو فقط وإن مات، وإن كان واجب النفقة، هذا أهم فرد خفي آخر. إذا كان صاحب الدين المالك للزكاة قد استدان منه واجب النفقة، واجب النفقة، الأب مثلا واجب النفقة على الابن إذا كان كبيرا ولا يملك مثلا ولا يمكن أن ينفق على نفسه، الابن لابد من أن ينفق على أبيه، أبوه الداين من عند بعض الأموال، صارت عند الابن زكاة، يجوز أن يقاص الوالد واجب النفقة من الزكاة. ومجرد كونه واجب نفقه هذا لا يمنع من المقاصه، سواء كان غير واجب النفقه الامر به واضح، الاجنبي غير 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 واجب النفقه الامر به واضح، الفرد الخفي هو ما لو كان واجب النفقه، هذا المستحق، هذا الفقير، هذا المديون الغارم، اذا كان واجب النفقه يجوز لصاحب الدين ان يقاص من الزكاه، ومجرد كونه واجب نفقه هذا لا يمنع من المقاصة. ليش؟ يقول لهم هو واجب نفقة في شنو؟ واجب شنو؟ واجب النفقة، واجب المؤنة، هو يجب عليه أن ينفق على أبيه في مؤنته لا في ديونه، في مطلق ديونه، في مطلق احتياجاته، هو مدين لشيء آخر في غير المؤنة، هو لا يجب عليه، هي لا يجب على الابن أن يسدد كل ديون الوالد، يجب عليه أن ينفق عليه النفقة المتعارفة، المأكل والملبس والمسكن، أما سداد ديونه هذا لا يجب عليه، الواجب هو المؤنة لا أداء الدين. فإذا لا يمنع كونه واجب نفقة، لا يمنع من المقاصة. يقول أو كان واجب النفقة، هذا أو كان معطوف على مات، يقول ويقاص الفقير بها وإن مات وإن كان واجب النفقة. هذا قلنا الفرد الخفي الثاني، إن الوصلية الثانية، كان معطوفة على مات، أو كان منو كان؟ هذا الغارم، هذا المستحق اللي عبر عنه المصنف بالفقير. ولو كان المستحق الفقير واجب النفقة على من؟ على المالك، على صاحب الدين، أي كان الدين على من تجب نفقته على رب الدين، على صاحب الدين، صاحب الدين هو يجب عليه أن ينفق على المدين، أيضا يجوز لصاحب الدين أن يقاص، أن يقاص هذا الفقير المدين من الزكاة، فإنه يجوز مقاصته، يجوز مقاصة، هاي المقاصة مصدر، إما نضيفها إلى فاعلها ونحذف المفعول، وإما نضيفها إلى مفعولها ونحذف الفاعل. يجوز مقاصته، لو يجوز مقاصة صاحب الدين رب الدين، لو يجوز مقاصة الفقير المستحق، يعني الضمير يمكن أن يعود على الدائن وعلى المدين، على كلا الشخصين، فإنه يجوز مقاصته به بالدين منها من الزكاة، ولا يمنع منها، لا يمنع من المقاصة وجوب نفقته كون واجب نفقة، هذا ما يمنع من المقاصة، مجرد أن هذا واجب نفقة ما يمنع من المقاصة، لأن الواجب هو المؤنة، الواجب هو أن ينفق عليه، أن ينفق عليه المؤنة مو الدين، لأن الواجب هو المؤنة لا وفاء الدين، مو أن يوفي كل ديونه، وكذا يجوز له الدفع إليه ليقضيه إذا كان لغيره. هذا الحالة الأولى. حالة ثانية، لا، هذا الوالد واجب النفقة يستحي يستدين من ابنه، يروح يستدين من شخص ثالث، هذا الابن يعلم، يقول والدي واجب النفقة علي، استدان من شخص آخر، فأني أروح أسدد لذاك الشخص الآخر من الزكاة، هذا الدائن اللي تجب نفقة الشخص الآخر عليه المالك، هو يروح يوفي الدائن الشخص الثالث من دون أن يقبض مثلا الواجب النفقة، من دون أن يقبض الوالد، هذا أيضا يجوز. يقول وكذا يجوز له، يجوز المن للمالك، للمنفق، لواجب النفقة هذا يعني الذي يجب عليه أن ينفق، خلينا نعبر عنه المنفق، هذا اللي ينفق على أبيه الابن بمثالنا، كما وكذا يجوز له، يجوز للمنفق الدفع إليه، الدفع إلى واجب النفقة، يدفع الأب ليقضيه، ليقضي الدين إذا كان الدين لغيره، يقول له هاك بابا روح سدد ديونك للشخص الآخر، أو لا هو يروح يسدد مباشرة للشخص الآخر مثل ما قلنا من دون قبض أو توكيل أو إذن، يروح يدفع للشخص الآخر مباشرة. قال وكذا يجوز للمنفق الدفع إلى واجب النفقة ليقضي الدين إذا كان الدين لغير المنفق، لشخص آخر غير المنفق، كما يجوز إعطاؤه غيره، كما يجوز إعطاؤه غيره مما لا يجب بذله كنفقة الزوج. زين، هل هاي المرة مودين يريد ينطي هذا المالك يريد يعطي من الزكاة لواجب النفقة، بس مو ينطي مؤنة، لأن المؤنة واجبة عليه مو على الزكاة، هو يقول أنا مؤنة انطيت أكل لبس سكن، أنا ما مقصر وياه، لكن أريد أنطي من الزكاة شيء آخر، لا دين ولا مؤنة. ما كنا نتحدث في غير المؤنة يعني في الدين، الآن نقول لا، حتى مو دين، هو هذا الوالد رجل كبير ولا يستطيع أن ينفق على نفسه، تزوج في آخر عمره وعنده زوجة، هاي الزوجة تحتاج نفقة، فيجوز أن أعطي الوالد من الزكاة لنفقة الزوجة لا مؤنة ولا دين. نعم يجوز. يقول وكذا كما يجوز إعطاء واجب النفقة، يعني هذا المنفق اللي تجب عليه نفقة والده، مثلا الولد المنفق يجوز أن يعطي غيره، هذا غيره مفعول للإعطاء المصدر، غيره غير شنو؟ غير الدين، ينطي غير الدين، ما كنا نتحدث عن الدين، الآن نتحدث عن غير الدين، يجوز أن يعطي غير الدين مما لا يجب بذله. هاي مما، هاي من البيانية تريد تبين هذا الغير شنو، بالله هذا الغير يقول مما لا تجب نفقته، مما لا يكون واجبا على الابن، يعني غير المؤنة، غير المؤنة وغير الدين شنو، يقول مثل نفقة الزوجة، نفقة زوجة منه، زوجة واجب النفقة الأب بمثالنا الذي تجب نفقته على غيره، كما يجوز إعطاؤه غيره مما لا يجب بذله كنفقة الزوجة. هذا الصنف السادس. الصنف السابع في سبيل الله، هذا يأتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآله. سبحان الله عليه.